الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي. ملاحظة قبل الشروع في هذا التقسيم: بعد اكتمال الحديث في التذنيب الثاني يفترض أنه بحسب الكتب المتعارفة للكفاية انتهى الحديث في الأمر الثالث، ويشرع المصنف في الأمر الرابع وهو في بحث المقدمة الموصلة. بعد انتهاء الأمر الرابع يذكر المصنف تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي. وقد اتفقت كلمة الأعلام من المعلقين والمحشين والشراح على أن هذا إن لم يكن من سهو القلم فهو اشتباه، فإن الموضع الصحيح لهذا التقسيم لهذا المطلب هو في نهاية الأمر الثالث لا في نهاية الأمر الرابع، على اعتبار أن الأمر الثالث يتناول تقسيم الواجب، وذكر المصنف فيه ثلاث تقسيمات. هذا التقسيم الرابع وهو تقسيمه إلى الأصل والتبعي من الواضح جدا أنه من متممات الأمر الثالث، فكونه واقع في نهاية الأمر الرابع ليس في محله بلا كلام. ولذا بعض المعلقين أو بعض الشراح عالج هذه الخلة بأن نقل هذا المقطع من عبارة المصنف من نهاية الأمر الرابع وجعلها ووضعها في نهاية الأمر الثالث، لينسجم كلام المصنف أنه بعد أن يكمل الحديث في التقسيمات يدخل في الأمر الرابع في ما هو الواجب من المقدمة، هل هو مطلق المقدمة أو الخصوص المقدمة الموصلة ونحو ذلك. إذن الحديث يقع في درس اليوم في التقسيم الأخير والرابع، وهو تقسيم الواجب إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. واضح هذه المقدمة إن شاء الله مشايخنا، على اعتبار أنه ربما بالكتاب الآن ما تجدون هذا التعبير، فتروحون نهاية الأمر الرابع طلعون هذا المطلب.
شيخنا الموجود يعني متصل وياك
لا اي لعله عندكم يعني نسخه من بعض الكتب اللي نقلوه. النقطه الثانيه: كل حكم شرعي لابد ان يثبت بدليل، وكل دليل لا يخلو إما أن يكون دليل لفظي بدلالته المطابقية أو بدلالته الالتزامية الأعم من التضمنية أو الالتزامية المنطقية، وإما أن يكون دليل لفظي بدلالة عقلية وهو المعبر عنه باللازم البين بالمعنى الأخاص، وهو ما يعبر عنه بالظهور، يعني يدخل ضمن الظهور، لازم بين بالمعنى الأخص. وإما أن يكون الدليل لبي من قبيل الإجماع والشهرة والسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وبحكم العقل النظري الذي يحتاج إلى مقدمات وإعمال النظر وما يعتمد على المستقلات العقلية. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، التقسيم إلى الأصلي والتبعي تارة يكون أو يمكن أن يكون تقسيما ثبوتيا، ويمكن أن يكون تقسيما إثباتيا. أما إذا أريد له أن يكون تقسيما ثبوتيا فمعناه أن يكون التقسيم بلحاظ الإرادة، إرادة المولى، فيقال أن الواجب إما أن يريده المولى بإرادة مستقلة فهو الواجب الأصلي، وإما أن يريده بإرادة غير مستقلة، بإرادة تبعية، فهو الواجب التبعي. وبتعبير آخر، أن المولى حينما يأمر بشيء، حينما يكلف بشيء، لابد أن يكون ذلك الشيء فيه مصلحة، فتارة يلتفت إلى تلك المصلحة وذلك الملاك فيريده بما هو في نفسه بإرادة مستقلة بقطع النظر عما عداه. فإذا كان كذلك فهذا الواجب يعبر عنه بالواجب الأصلي. وإما أن لا يريده بإرادة مستقلة وإنما هو يريد شيئا آخر، ولوجود ارتباط بين شيئين يكون ذلك الآخر مراد بإرادة تبعية لا بإرادة المستقلة، فيعبر عنه بالواجب التبعي. مثال لذلك أن المولى العرفي، جيب مثال عرفي مثلا، حينما يأمر العبد مثلا بشراء اللحم من السوق، تارة يلتفت إلى كل من الأمرين، كل من الذهاب إلى السوق نفس الذهاب وشراء اللحم، فيكون مريدا لنفس الذهاب ولشراء اللحم، فهو قد التفت إلى كل من الأمرين وأرادهما بإرادة مستقلة بقطع النظر عن الارتباط بينهما، أن أحدهما مقدم للآخر أو أن أحدهما يتوقف على الآخر، وإنما نظر إلى أن هناك مصلحة من شراء اللحم فيأمر بشراء اللحم بعد أن يكون مريدا له، وهناك مصلحة في نفس الذهاب وقطع المسافة وحركة العبد سيرا أو ذهابا من السير إلى السوق، فيريد الذهاب بإرادة مستقلة، فيكون كل منهما واجبا أصليا، الذهاب واجب أصلي وشراء اللحم واجب أصلي. وأخرى، المولى يلتفت إلى وجود مصلحة في شراء اللحم
فيريد من العبد شراء اللحم ولا يلتفت إلى أشياء أخرى أو أمور أخرى من قبيل أن هذا العبد لا بد أن يذهب إلى السوق أو أن في الذهاب مصلحة، وإنما فقط يلتفت إلى مصلحة شراء اللحم ويأمر بالشراء. ولكن حيث أن شراء اللحم من السوق يستلزم أن يذهب العبد إلى السوق، فلا بد أن يكون المولى في مقام إرادته أراد الذهاب إلى السوق بإرادة تبعية، إذ لا يعقل أن يكون المولى يريد شراء اللحم من السوق مع كون العبد جالسا أو باقيا في البيت أو في محله. نعم، هو لم يلتفت إليه ولم يرده بإرادة مستقلة، ولكن لا بد أن تكون إرادته لشراء اللحم متضمنة أو مستبطنة أو مستلزمة أو مستتبعة، ما شئت فعبر، لإرادة مستبطنة لإرادة الذهاب إلى السوق. فهنا يكون الذهاب إلى السوق واجب تبعي وشراء اللحم واجب أصلي. خب، على هذا يتضح أنه على وفق هذا التقسيم أن الواجب الأصل الواجب النفسي لا ينقسم بهذا التقسيم إلى أصلي وتبعي، إذ لا يكون الواجب النفسي إلا مرادا بإرادة مستقلة، حيث أن الواجب النفسي هو ذاك الفعل الذي فيه مصلحة فيأمر به المولى بعد إرادته بإرادة مستقلة، ولا يتصور أن يكون الواجب النفسي مرادا بإرادة تبعية. إذن هذا التقسيم جار لا يجري في الواجب النفسي، أما في الواجب الغيري في المقدمات فيمكن أن يكون الواجب الغيري واجبا أصليا ويمكن أن يكون واجبا تبعيا، هذا بلحاظ الضابطة الأولى وهي الضابطة الثبوتية. إذا كان التقسيم ثبوتيا فهكذا يكون الكلام فيه، وأما إذا كان التقسيم إثباتي، ما معنى إثباتي؟ يعني نحن وعالم الدليل، نحن وعالم الإثبات بما يوصله إلينا أو ما يعتمده المولى إلينا من الخطابات أو السيرة أو الأدلة اللبية أو ما شاء، كل ما يكون صالحا لإثبات شيء فهو داخل في الأمر الإثباتي. فالضابطة الثانية هي بلحاظ عالم الإثبات. أيضا يمكن أن ينقسم الواجب إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي اعتمادا على نوع وصنف الخطاب، الخطاب الشرعي أو الدليل الشرعي. فإذا كان المولى أفاد شيئا، بين شيئا واجبا بخطاب شنعبر عنه، بخطاب كامل، بخطاب كامل تام، فهو واجب، فذلك الواجب واجب أصلي، وإن لم يبينه بخطاب تام أو بخطاب مستقل فهو واجب تبعي. فإذا التقسيم الثاني، الضابطة الثانية بلحاظ عالم الإثبات يكون بلحاظ الدلالة والإفادة من نفس الدليل والخطاب، فما يكون مفادا بالخطاب فهو أصلي، وما لا يقصد بالخطاب لا يبين بالخطاب فهو تبعي. مثال لذلك في مثل الوضوء بقوله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هنا طبعا بعد أن مثلا أقيموا الصلاة فهو واجب أصلي، الوضوء هنا بينه بخطاب يفيد إرادة أو يفيد التفات المولى لهذا الواجب فأمر به فهو واجب أصلي. وقد يكون الواجب التبعي غير مبين بالخطاب، كما لو أمر بالحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أمر بالحج بشرط الاستطاعة، والاستطاعة بيان عام لكل ما يكون محققا لتمكن المكلف. حينما أمره بالحج وبين أن الحج لا يكون إلا في الديار المقدسة فهناك واجبات أخرى العقل يحكم بها قبل الشرع أن المولى لابد أن يكون قد أمر بها على القول بالملازمة كما سيأتي. فإنه لما أوجب الحج فهو قد أوجب قطع المسافة أيضا، لكن نفس الحاج أوجبه وأفاده بخطاب شرعي كامل وتام، أما قطع المسافة فقد لم يبينه أصلا أو يستفاد من نفس الاستطاعة لكن بالمعنى العام. فمن لم يقطع المسافة ولم يحقق الكون في الديار المقدسة لا يكون مستطيعا للحج، فالاستطاعة للحج دال ومثبت، يعني بالتالي فيه شيء من الإثبات وفيه شيء من الإفادة أن قطع المسافة واجب للمولى. طب بهذا الضابط إذا كان الواجب الأصلي والتبعي بحسب هذا الضابط الإثباتي فيكون التقسيم ثلاثي لا ثنائي، إذ قد يكون هناك واجب أصلي كما في أقيم الصلاة أو لله على الناس حج البيت بين بخطاب مستقل، وإما أن يكون واجبا تبعيا كما لو كان بيانه بخطاب غير مستقل. وقد يكون الواجب لا أصلي ولا تبعي، وذلك إذا كان الدليل الإثباتي عليه ليس هو خطابا شرعيا وإنما دليلا كان دليلا لبيا، كما لو أثبتت السيرة مثلا واجبا معين أو مثلا أثبت العقل واجبا من الواجبات فيكون التقسيم ثلاثي، كما أن التقسيم على وفق الضابطة الثانية الضابطة الإثباتية من الواضح أنها شنو تجري في الواجب النفسي وتجري في الواجب الغيري، فقد يكون الواجب النفسي مبينا بخطاب مستقل وقد يكون الواجب النفسي مبين بخطاب غير مستقل لم يكن إفادته بالخطاب. فالواجب النفسي طبعا بعد الفراغ من كونه شنو مراد، إذ لا يكون الخطاب إلا كاشفا عن إرادة المولى، ولكن تلك الإرادة تارة يبينها بخطاب وأخرى بلا خطاب. وهكذا الواجب، إذن الواجب النفسي على وفق الضابطة الثانية ينقسم إلى واجب نفسي أصلي وواجب نفسي تبعي. وهكذا الغيري، الواجب الغيري قد يكون واجبا غيريا أصليا وقد يكون واجبا غيريا تبعيا. هذه النقطة، ما أدري قصها ترتيبنا الثالثة. النقطة اللاحقة الرابعة، أي الضابطين هو الأرجح، أي الضابطين هو الصحيح؟ يقول المصنف أن الأرجح من هاتين الضابطتين هو الضابط الأول، الضابط الثبوتي وليس الإثباتي، خلافا لصاحب الفصول وصاحب القوانين حيث ذهبا إلى أن الضابط الإثباتي هو الذي على أساسه يقسم الواجب إلى الأصلي وإلى التبعي. ما هو الوجه في اختيار المصنف؟ لماذا اختار المصنف كون الواجب ينقسم إلى الأصلي والتبعي على وفق الأول، على وفق الضابط الثبوتي؟ يذكر لذلك وجهين. الوجه الأول أن كلمات الأعلام ظاهرة في حصر التقسيم إلى الأصلي والتبعي لكل الواجبات، فكل واجب هو إما أصلي وإما تبعي، وبما أن هذا التقسيم ينحصر بهذه الثنائية على وفق الضابطة الثبوتية، أما على وفق الضابطة الإثباتية فلا يكون ثنائيا وإنما يكون أصلي وتبعي وقسم ثالث، لا هو أصلي ولا هو تبعي. هذا الوجه الأول، إن شاء الله واضح مشايخنا. الوجه الثاني واضح لو مو واضح؟
لا واضح
شيء، واضح. الوجه الثاني هو أن الأصلي والتبعي وصف يحتاج إلى موصوف. ما هو موصوفه؟ هل الأصلية والتبعية من أوصاف الواجب أو من أوصاف الوجوب؟ يقول المصنف أن بالتأمل من الواضح جدا أن الموصوف بالأصلية والتبعية هو الوجوب أو هو الإرادة، فالإرادة تكون إرادة أصلية وإرادة تبعية، وبتبعي أو ما بعد ذلك يتصف الخطاب بأنه أصلي أو تبعي. ولذلك فإن هذا التقسيم واقعه وحقيقته هو أن الوجوب ينقسم إلى أصلي وتبعي، على اعتبار أن الإرادة إنما تكون للمصلحة أو للملاك، للمصلحة لأنه في المفسدة تكون كراهة، فالذي يكون مرادا بالدقة هو الفعل بما له من المصلحة، وهذا هو شأن الوجوب وشأن الإرادة لا شأن الخطاب. فالخطاب إنما يكون كاشفا عن الإرادة، والذي يعبر في كلماتهم أن الإثبات يكشف عن الثبوت. فهذا التقسيم لو كان إثباتيا فهو فالإثبات ليس إلا كاشف عن ذاك الثبوت. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، لو علم أن هذا الواجب أصلي أو هذا الواجب تبعي فبها ونعمت، ولكن لو شككنا في واجب هل هو أصلي أو تبعي فهل هناك من الأصول اللفظية أو القواعد الخطابية ما يخرجنا من حالة الشك ويثبت لنا أن الواجب أصلي أو تبعي؟ وبتعبير أصولي، ما هو الأصل في الواجبات؟ هل الأصلية الأصالة أو التبعية؟ طبعا ينقل البعض أن الموجود في كلمات الشيخ الأعظم يقول بأنه لا يمكن إيجاد أصل يحقق أو ينقح لنا ذلك، لا من القواعد العربية ولا من غيرها. لكن المصنف يقول يمكن بالبيان الآتي: أن نعرف أو أن نلتفت إلى تعريف وحقيقة كل واحد من الأصلي والتبعي، لنرى أن بيان الشارع مع حين الإطلاق ينسجم مع ماذا، ومع أولا وما هو الذي يحتاج إلى بيان زائد. فإذا عرف الواجب الأصلي بأنه ما تعلقت به إرادة مستقلة، والواجب التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة، يعني عرف كلا منهما أو كل منهما، عرف كل منهما بتعريف أحدهما قيده وجودي وهو الأصلي، والآخر قيده عدمي وهو التبعي. نعيد التعريفين: الأصلي هو الواجب الذي تعلقت به إرادة مستقلة من المولى، وأما الواجب التبعي هو الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة من المولى. إذا كان التعريف الأصلي والتبعي هو هذا، حينئذ فالأصالة لصالح الأصلية، أو عفوا لصالح التبعي. لماذا؟ بالاعتماد على الاستصحاب بأن يقال أن المراد إثبات أو المشكوك مركب من جزئين، الجزء الأول هو الواجب والجزء الثاني هو عدم تعلق الإرادة المستقلة به. الجزء الأول ثابت بالوجدان، يعني نعلم أن هذا الذي نشك في كونه أصلي أو تبعي هو مفروغ عن وجوبه، نحن لم نشك في أصل الوجوب، نشك في وصف الوجوب، هل هو تبعي أو أصلي. فإذن الجزء الأول محرز بالوجدان أنه واجب، وأما الجزء الثاني وهو كون هذا الواجب مراد بإرادة مستقلة أو غير مراد بإرادة مستقلة، فحيث إن المولى قبل التشريع لم يكن مريدا هذا الذي نشك فيه، استجد الوجوب بالنسبة له، لم يكن يريده ثم أراده فأوجبه. إذن منذ الأزل لم يكن المولى قد أراد هذا الواجب، فإذن نتيقن بعدم الإرادة في الأزل ثم نستصحب ذاك المتيقن وهو عدم الإرادة، نستصحبه إلى زمن الشك فنقول عندنا يقين سابق بعدم الإرادة، الآن نشك في الإرادة فنستصحب عدمها، فيثبت الجزء الثاني بالاستصحاب، فيثبت عندنا الجزء الأول بالوجدان ويثبت الجزء الثاني وهو عدم تعلق الإرادة المستقلة، يثبت بالاستصحاب فيكتمل المشكوك بحيث يكون واجبا تبعيا. واضح هذا مشايخنا؟
شيخنا
نعم. لكن قد يقال بأنه يمكن تعريف الواجب الأصلي والواجب التبعي بما لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه، وذلك بأن يقال أن الواجب الأصلي هو الواجب الذي تتعلق به إرادة مستقلة من المولى كما عرفناه سابقا، أما التبعي فيعرف بأنه الواجب الذي تتعلق به إرادة تبعية من قبل المولى. يعني بالواجب التبعي ما عبرنا بقيد عدمي لم تتعلق به إرادة مستقلة، وإنما عبرنا بقيد وجودي وهو تعلقت به إرادة تبعية. حينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب لا لصالح الأصلي ولا لصالح التبعي. لماذا؟ لأنه الاستصحاب يحتاج إلى متيقن سابق، ولا يوجد عندنا يقين سابق بأن المولى أراده بإرادة مستقلة أو أراده بإرادة تبعية. نعم، قد يقال بأنه يمكن أن نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة بأنه منذ الأزل لم يكن المولى مريدا لهذا الواجب بإرادة مستقلة، فهناك يقين سابق، الآن نشك هل تعلقت به إرادة مستقلة أو لا، فنستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة. ثم هذا احنا ما عدنا عدم الإرادة المستقلة لم يكن قيدا في أحد التعريفين، ولكن ننتقل بالالتزام من عدم ثبوت الإرادة المستقلة إلى ثبوت إرادة تبعية، على اعتبار أن هذا الذي نشك في كونه واجبا تبعي أصليا أم تبعيا هو واجب بلا كلام مفروغ من وجوبه، وكل واجب لا بد أن يكون مرادا. غاية الأمر أن نشك في الإرادة أنها مستقلة أو تبعية، فإذا أثبتنا بالاستصحاب أنها ليست مستقلة فيثبت بالالتزام أنها تبعية، فيثبت حينئذ أن هذا المشكوك المركب من جزئين، الأول الواجب وهو ثابت بالوجدان، والجزء الثاني نثبته بالاستصحاب أيضا، لكن لا نثبته بالمباشرة، وإنما نثبت عدم الإرادة المستقلة وبالالتزام نثبت كون الإرادة تبعية، فيثبت على التقديرين سواء عرفنا الواجب التبعي بقيد عدمي أم بقيد وجودي، فالاستصحاب يثبت لنا أصالة التبعية. لكن هذا يعبر عنه المصنف بالشق الثاني، إذا عرفنا الواجب التبعي بقيد وجودي لا يتم إلا على حجية الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة كما تقدمت الإشارة إليه أكثر من مرة، فضلا عن تطبيقاته الفقهية، وأنه سيأتي في محله في بحث الاستصحاب تفصيل ذلك، ولا نقف عليه الآن إلا بمقدار ما يوضح المطلب. فالأصل المثبت هو أن يكون المستصحب شيئا، والذي نحتاجه أو الذي يترتب عليه الأثار شيء آخر، بحيث يكون بالاعتماد على اللزوم العقلي. فلذلك الأصول العملية مطلقا لا تثبت لوازمها أو لوازمها العقلية، لأنه من الأصل المثبت غير الحجة. وفي المقام إذا استصحبنا عدم الإرادة المستقلة كون الإرادة تبعية لازم لعدم الإرادة المستقلة، وهذا اللزوم شنو؟ لزوم عقلي، فلا يكون حجة. ثم قال فافهم، صنف في آخر العبارة يأمر بالفهم، ولعله إشارة كما اتفقت كلمة الأعلام أنه ربما يكون إشارة إلى أنه حتى على القول بحجية الأصل المثبت لا يتم بالاستصحاب أصالة التبعية. لماذا؟ لأنه معارض بأصالة الأصلية. يعني كما نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة فيثبت بالالتزام أن الإرادة تبعية، كذلك يمكن أن نستصحب عدم تعلق الإرادة التبعية فيثبت بالالتزام أن الإرادة مستقلة. فإذا بالاستصحاب يمكن أن يجرى في الأصل في الواجب الأصلي، ويمكن أن يجرى في الواجب التبعي، ولا مرجح لأحد الاستصحابين، فيتعارض الاستصحابان في كل من الطرفين، وبالتالي يتساقطان ولا مثبت للمدعى حينئذ. قال إن شاء الله واضح المطلب مشايخنا؟
واضح شيخنا إن شاء الله.
قال ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبع، يعني تقسيم الواجب إلى الأصل والتبع. والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. صنف ابتداء يشير إلى مبناه، وهو أن هذا الراجح هو التقسيم بلحاظ الثبوت، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا، للالتفات إليه إلى الشيء للالتفات إلى الشيء بما هو عليه مما يوجب طلبه أو يوجب طلبه. ما هو الذي يوجب الطلب؟ التفات المولى لما في الفعل من المصلحة، للالتفات إلى الشيء بما هو عليه مما يوجب طلب الشيء يعني المصلحة، فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا، يعني بالتالي في النفسي والغيري يكون مستقلا. فالواجب المستقل يمكن أن يكون في النفسي وفي الغيري، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره، يعني تكون الإرادة المستقلة لشيء وبالتبع يكون مريدا لشيء آخر، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته، يعني لأجل كون إرادة غيره لازما لإرادة الشيء من دون التفات إليه إلى الشيء بما يوجب إرادته، يعني ما يكون المولى ملتفت إلى ذلك الفعل بما له من المصلحة فيريده بإرادة مستقلة، وإنما يريد شيئا وذاك الشيء يستلزم هذا الغير أو يستلزم شيئا آخر، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. لاحظ يعني عبارة المصنف، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات. لا، فالتقسيم حقيقته أن يكون على وفق الضابطة الثبوتية وليس على وفق الضابطة الإثباتية، كما ذهب إلى ذلك صاحب الفصول، فإنه يجي يبين إذا على الضابطة الإثباتية شلون يكون، فإن الشيء يكون في هذا المقام مقام الإثبات تارة مقصودا بالإفادة، مقصود بالإفادة بالخطاب والدلالة، وأخرى غير مقصود بها على حدة، يعني مقصود بالدلالة بس مو على حدة، يكون مفادا بدلالة التزامية بدلالة لفظية تبعية، إلا أنه لازم الخطاب، يعني كل ذلك الواجب يستفاد بالالتزام كما في دلالة الإشارة ونحوها. فإذا موارد دلالة الإشارة يكون الواجب المستفاد منها تبعي، وعلى ذلك يرجع بعد هذا مجرد إشارة إلى أنه الإثبات مو هو الضابطة، وعلى ذلك يعني وعلى كون الضابطة الإثباتية وكون الثبوتية وكون التقسيم ثبوتي، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما، يعني الواجب الغيري ينقسم إلى أصلي وتبعي، واتصافه بالأصالة والتبعية كلتيهما، فالواجب الغيري ينقسم إلى الأصلي وإلى التبعي، حيث يكون متعلقا، يكون الواجب الغيري متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، وأخرى لا يكون متعلقا لها للإرادة كذلك، يعني بما هو مقدمة عند عدم الالتفات إليه كذلك بما هو مقدمة، يعني اللي هو باختصار أن الواجب الغيري تارة يلتفت إليه ويريده بإرادة مستقلة، وأخرى لا يلتفت إليه ولا يريده بإرادة مستقلة، فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة. إذا قلنا بالملازمة بين الواجب ومقدمته، كما لا شبهة في التصاف النفسي أيضا بالأصالة، يعني أن الواجب النفسي يكون واجبا أصليا ولكنه لا يتصف بالتبعية، يعني ولكن الواجب النفسي لا يكون واجبا تبعيا. لماذا؟ يعلم ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية. احنا مفترضين أنه واجب نفسي، واجب نفسي يعني تعلق به أمر، تعلق به أمر يعني لابد أن يكون المولى قد التفت إلى ما فيه من المصلحة وأمر به. إذن إذا كان ملتفتا إليه لابد أن يكون واجبا، أو لابد أن يكون واجبا أصليا. ومعها ومع الالتفات للمصلحة أو مع وجود المصلحة النفسية يتعلق بها الطلب مستقلا، لابد أن يكون بعد طلب مستقل، ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا، يعني ما له علاقة بالشيء الآخر، وجد أو لم يوجد وطلبه أو لم يطلبه التفت إليها، المهم هذا الشيء لما كان واجبا نفسيا فلا بد أن يكون قد تعلق به الأمر، وإذا تعلق به الأمر لا بد أن يكون مرادا بإرادة مستقلة. نعم، لو كان الاتصاف بهما بالأصالة والتبعية بلحاظ الدلالة، يعني لو كان على وفق الضابط الإثباتية اتصف النفسي بهما أيضا، يعني راح يصير بعد على وفق الضابط الإثباتية الواجب النفسي ينقسم إلى الأصلي والغيري، أو العفو الأصلي والتبعي، وهكذا الواجب الغيري ينقسم إلى الأصلي والتبعي. تعليل ذلك، قال ضرورة أنه أن النفسي قد يكون غير مقصود بالإفادة، ممكن أنه في مقام الدلالة أن ما يكون مقصود بالإفادة مع كونه واجبا نفسيا، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها بالإفادة. خب هسه نجي إلى مقام الترجيح، أيهما الراجح، الإثبات أو الضابط الإثباتي أو الضابط الثبوتي؟ قال لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه. منين كما مر؟ هذا بالإشارة إلى أنه التقسيم ثنائي منحصر، بينما على الإثباتي على الضابط الإثباتي يكون يصير تقسيم ثلاثي. وإلا الوجه الثاني لترجيح الضابط الثبوتية، وإلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل، عفوا هذا وإلا هو إشارة إلى أن التقسيم ثنائي، هذا اللي قبله إشارة لما تقدم في قوله في تعبيره في الواجب النفسي أنه لابد أن يكون شنو مرادا بإرادة مستقلة، أن الحديث إذا كان في الإرادة يعني لابد أن يكون اتصاف الواجب بكونه أصلي أو تبعي هو في الحقيقة اتصاف للوجوب لا للواجب. ثم إنه الوقت تجاوز لكن حتى ما نكرر، ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، يعني إذا عرفنا الواجب التبعي بقيد عدمي بأن يقال ما لم يتعلق به إرادة مستقلة، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره آثار التبعية إذا فرض له آثار شرعي، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية. يقول كما في كل شيء متقوم بجزء عدمي يمكن إجراء الاستصحاب فيه. نعم لو كانت تبعي مرادا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي. يعني إذا عرفنا التبعي بأنه الواجب الذي تتعلق به إرادة تبعية جبنا له قيد وجودي، وإن كان يلزمه حتى لو كان بالتالي هو يلزمه الشيء العدمي، لكنه هو في حقيقته مراد بإرادة تبعية في قبال المراد بإرادة مستقلة، لما كان يثبت بها بالاستصحاب أو بالأصالة اللي هو يقصد بهنا أصالة الاستصحاب، لما كان يثبت بالأصالة إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح كما بينا، لأنه راح نستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلة، فبالالتزام أن الإرادة تبعية. فافهم إشارة إلى أنه حتى على الأصل المثبت لا يتم الاستصحاب لوقوع التعارض بين الاستصحابين. الأمر الرابع يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.